أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، إن العفو والصفح باب عظيم من أبواب الإحسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكذلك هو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو كذلك باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو كذلك باب رفيع للفوز بالجنان، ونيل الرضا ونيل لرضا الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك أهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. مستمعينا الكرام، أحببنا في هذا اللقاء، في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، أن نطرق وإياكم باب العفو. لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى لكل مسلم في حياته اليومية والخاصة كذلك. قبل الشروع وقبل الانتقال لمحاور هذا اللقاء الطيب المبارك، دعونا ابتداء نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور تيسير إبراهيم، أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب، شرفتنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
حياكم الله حسن، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
بارك الله فيك. كذلك يمكنكم مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، على أرقام هواتف الإذاعة 2822652، أو كذلك الرقم الآخر 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، وأهلا بك معنا. شيخنا الفاضل، العفو، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي لها أبواب كثيرة جدا لباب الرحمة والإحسان والغفران والأجور ودخول الجنة وغيرها من الأمور. ابتداء شيخنا الفاضل، حتى ندخل إلى هذا الموضوع المهم لكل مسلم، لو تعرف لنا ما هو العفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، العفو إن كان من الله سبحانه وتعالى للعبد فهو ترك العقاب على الذنب.
نعم،
يعني العبد يكون أذنب ذنبا في حق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يترك عقابه، فهذا هو العفو من الله سبحانه وتعالى على العبد. وأما عفو الناس بينهم، عفو الناس بعضهم على بعض، فهو بنفس المعنى، أن يترك الإنسان العقاب على ذنب أذنبه الإنسان في حق أخيه الإنسان. ولنا أن نقول إنه ترك المطالبة بالحق أيضا. ومثاله لو أن إنسان له عند إنسان قصاص مثلا،
نعم،
بسبب والعياذ بالله قتل قام به إنسان آخر، فالعفو يقتضي منه أن يعفو عن هذا الإنسان، أن يسامحه، أن يترك القصاص. هنا نفترض أن إنسانا يعني له حق على آخر، اغتصبه منه أو أخذه منه كمال سرقه أو ما شابه. فالعفو يعني أن الإنسان يمكن أن يسامح هذا الذي سرق منه هذا المال ويترك رفع هذا الأمر إلى السلطان، فهذا أيضا صورة من صور العفو. فالعفو إذن هو ترك العقاب على الذنب أو ترك المطالبة بالحق من الإنسان الذي له على أخيه الإنسان.
فتح الله عليك. طيب شيخنا الفاضل، هل كل إنسان أو هل كل مسلم يوصف بأنه عافى عن الناس؟ إذا كان هناك شروط خاصة بكل مسلم حتى ينطبق عليه هذا الوصف العظيم وهذا الوصف الجميل، خاصة أن كثير من الناس كما ترى كما تعلم يعني في رمضان وفي غير رمضان يدعون الله تبارك وتعالى بالعفو، بأن يعفو عنهم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، يصلي يصوم يزكي يفعل كل الخيرات يفعل كل العبادات، لكنه عند أتفه الأسباب عند أي إشكال بسيطة جدا ترى أن الأمر يختلف تماما. ما هي الشروط التي يوصف بها المسلم حتى يصبح من العافين عن الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟
أولا هناك شرط يتعلق بوصف الإنسان بالعفو،
نعم،
يعني أنه من العافين. هذا الشرط لا يوصف الإنسان بأنه من العافين إلا إذا تحقق فيه، وهو العفو مع القدرة. يعني لا يوصف الإنسان إذا كان غير قادر على استيفاء حقه بأنه من العافين، لأنه حينها يكون في الحقيقة يعني العفو هذا جاء بسبب يعني عدم القدرة على استيفاء الحق. فلا يمكن أن يسمى الإنسان يعني قد عفى أو يوصف بأنه من العافين إلا إذا كان قادرا على استيفاء حقه.
نعم.
فلو أنه مثلا السلطان الدولة يعني القانون لم يحل بينه وبين استيفاء حقه من القصاص،
نعم،
في الإنسان الذي قتل مثلا، فهذا حينها يسمى من العافين. لكن هذا الإنسان هارب، الدولة غير قادرة على يعني اعتقاله، ويقول الإنسان والله أنا عفوت عنه، هذا لا يسمى عفوا في الحقيقة. هذا من ناحية التسمية. من ناحية شرط تحصيل الأجر على العفو، فلا بد حتى يتحصل الإنسان على الأجر أن يكون قد قصد بهذا العفو وجه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه أنه لا يمكن للإنسان أن يتحصل على أجر العفو إلا إذا عفى وترك الحق وترك المؤاخذة على الذنب لأجل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعفو عبد عند مظلمة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى.
وهي النقطة الأساسية،
وهذا شرط ليس في وصفه أنه من العافين أمام الناس. قد يبدو أمام الناس أنه من العافين،
نعم،
لكنه عند الله سبحانه وتعالى لا يتحقق فيه وصف العفو،
نعم،
ولا يأخذ الأجر. إنما لابد حتى يحصل على الأجر أن يكون قد عفى وترك يعني المؤاخذة على الذنب الذي أنبه بحقه أخوه المسلم أو الإنسان. حتى يتحصل على الأجر لابد أن يكون قد قصد وجه الله سبحانه وتعالى. إذن ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا زاده الله بها عزا. فهذان الشرطان حتى يوصف الإنسان بأنه من العافين.
جيد. طيب قبل الانتقال للآيات والأحاديث التي تبين فضل العفو، شيخ الفاضل، كثير من الناس ربما يعني تحدث إشكالية، تحدث مشكلة بسيطة جدا، لكنه يرد عليها مباشرة باندفاع بغيظ، يرد عليها بكل ما تعني الكلمة صراحة، ثم تتطور وتكبر 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 وتحدث يعني القصص التي يعلمها الجميع فيما يتعلق بهذه الإشكالات التي تبدأ من أتفه الأسباب. لو قلت لهذا الشخص أو لهذا الرجل: لماذا لم تعفو؟ لماذا لم تكذب غيظك؟ لماذا كذا؟ يقول لك ويحدثك أنني لست ذليلا ولست ضعيفا، وأنا قادر أجيب حقي بإيدي، وأنا مش يتيم، وأنا 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 من هذا المنطلق. السؤال الذي يطرح نفسه: هل العفو ذل وضعف من الطرف الأول الذي اعتدي عليه أو أصيب بمظلم بظلم أو إلى غير ذلك؟ شيخنا الحبيب،
دعنا في البداية أن نشير إلى أمر مهم ذكرته أخ حسن في الحقيقة، ونحن نلحظه من خلال،
نعم،
يعني عملنا في يعني الإصلاح بين الناس والوعظ، ومن احتكاكنا أيضا مع الإخوة في جهاز الشرطة، أن كثيرا من الإشكاليات التي تحدث في المجتمع إنما تحدث بسبب يعني أشياء بسيطة كما ذكرت، تبدو في البداية يعني أشياء تافهة، ربما يعني سبب من أطفال صغار أو بسبب يعني أشياء بسيطة في المجتمع لا. بين الرجل وزوجته، ثم بعد ذلك تتطور الأمور ويصبح الموقف يستدعي العفو وبعض الناس يأبون ذلك، مع أنه لو هو أعاد النظر في سبب الإشكال الأصلي الذي يعني بسببه نحن نطلب العفو منه،
يطأطئ رأسه
لوجده أصلا بالضبط. يعني شيء مخجل بالنسبة للإنسان أن يذكره
نعم.
أنه سبب الإشكال هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قبل أن نذكر يعني أنه هل العفو ذل، أنه الإنسان يمسك نفسه عند الاستفزاز، وأنه الإنسان يكظم غيظه حتى لا نصل إلى مرحلة أنه إحنا نطالبه بأنه يعني بعد وقوع الإشكال أن يعفو. هذا في الحقيقة تمثل في البداية هي يعني إن صح التعبير ضمانة أصلا لعدم حدوث الإشكال وعدم المطالبة بالعفو أصلا.
نعم.
سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أحد الناس أن يدخل عليه، فاستأذن هذا الرجل أن يدخل على سيدنا عمر فأذن له، فلما دخل ماذا قال لسيدنا عمر؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. يعني ما بتعطينا كثير، أنت إنسان بخيل وأنت إنسان ظالم. فغضب سيدنا عمر، فكان أحد الناس يعني من الجالسين في مجلس سيدنا عمر رضي الله عنه قال لسيدنا عمر أو قرأ آية فهم منها سيدنا عمر إنه هذا يعني إنسان
لا.
فقال هذا الرجل قرأ قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما زاد سيدنا عمر على أن قرأ الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا الإنسان الحليم العاقل هو الذي يعني يملك نفسه عند الغضب وعند الاستفزاز. أما إنه العفو ذل، قطعا ليس بذل لعدة أسباب. السبب الأول اللي ذكرناه في البداية في تعريف العفو، نحن قلنا إن العفو لا يكون الإنسان من العافين إلا إذا قدر على ماذا؟ على أخذ حقه.
بالضبط.
فإذا أنت عندما تقدر على أخذ حقك وتترك المؤاخذة،
يعني لو واحد يعني عفوا شيخنا الحبيب، لو واحد فعلا ضعيف يعني مش قادر يجيب حقه بيده وعفى، يختلف عن إنسان قادر على أنه يأخذ حقه ثم يعفو.
أو أصلا الإنسان الضعيف نعم. غير القادر على أخذ الحق أصلا لا يسمى من العافين لو عفى.
نعم.
هذا يعني كما يقال قصر، يعني مش قادر يأخذ حقه. لا، العفو، وهذا مهم في الحقيقة، هذا القيد في
وهنا الخلط عند الناس.
هذا الخلط اللي عند نعم. الناس أي نعم. هذا الخلط اللي عند الناس. أنت عندما تعفو وأنت قادر على أخذ الحق فأنت قوي، أنت لست ضعيفا ولست ذليلا، أنت أمام الناس قادر على أن تأخذ حقك، وعند هذه اللحظة سمحت.
وهذا ما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء.
من هذه الزاوية الذي يعفو ليس بدليل. الأمر الثاني، لو تذكر الإنسان هذا الكلام الذي يقوله الناس، الناس سيقولون أنني ضعيف، الناس سيقولون أن حيطي واطية، لو دفع هذه هواجس شيطانية.
بالضبط.
يعني قطعا هي هواجس شيطانية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها في عدة آيات من القرآن الكريم. أولا الله سبحانه وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الآية وردت في موضعين، الموضعان من كتاب الله سبحانه وتعالى يتحدثان عن العفو.
نعم.
يتحدثان عن العفو. لذا العلماء قالوا المراد هنا من نزغ الشيطان هو دعوة الشيطان للإنسان ألا يعفو، فهو من نزغ الشيطان. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الهواجس أنها من نزغ الشيطان، فإنه يتعالى على هذه الهواجس، بل يدفعها طلبا للأجر. وهذا الأمر الثالث اللي بيخلي الإنسان يقول: لا، العفو ليس ذلا، بل العفو عزة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. سبحان الله العظيم، نحن نقلب الآيات الشرعية. الله سبحانه وتعالى على لسان النبي يقول لنا: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ونحن نقول إنني إذا عفوت سأصبح ذليلا عند الناس. هذا قلب لحقائق الشرع، هذا قلب لحقائق الشرع. لذا الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا إن بأن العفو وهذه الخصلة العظيمة من الدفع بالإحسان، والعفو تحتاج إلى صبر، لأن الله يعلم وهو خالقنا أن هذه الهواجس سترد على الإنسان. الله سبحانه قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. نعم. كثير من الناس يظنون في معنى هذه الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني الجنة. وفي الحقيقة وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني وما يلقى الخصلة التي هي دفع الأذى بالإحسان والعفو إلا الذين صبروا. المسألة إذن تحتاج إلى صبر. فإذا تذكر الإنسان أنه إذا عفى فهو عند الله من الصابرين ويأخذ أجر الصابرين يدفع هذه الهواجس وهذه الخواطر الشيطانية. ففي الحقيقة هناك قول يعني في غاية الجمال عن أحد أحلم خلق الله سبحانه وتعالى مما عرفوا بالحلم والعلم وهو الأحنف ابن قيس. ماذا نعم. قال الأحنف؟ الأحنف ابن قيس قال إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد، احذروا رأي الأوغاد. قال وما رأي الأوغاد؟ قال الذين يرون الصفح عارا.
الله،
هذا الذي يرى بأن الصفحة والعفو عارا هذا من رأي الأوغاد لا يلتفت إليه.
عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك إن فيك خصلة أو خصلتان يحبهما الله ورسوله.
نعم. الأنات والحلم. نعم. فهذا من أحلم الناس وأعلم الناس وقال هذه الكلمة. فإذا لا قطعا بمعايير الشرع الواضحة العفو عز وليس ذلة، العفو قوة وليس ضعفا.
جيد. طيب شيخ الحبيب، يعني لو تبين لنا فضل العفو من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
في الحقيقة الآيات والأحاديث الدالة على العفو وفضل العفو كثيرة وكثيرة جدا.
نعم.
وبالمناسبة هذا الفضل موزع على الدنيا والآخرة. يعني فضل العفو في الدنيا وفضله في الآخرة،
يعني أجره يعجل المؤمن في الدنيا.
هذا من الأمور يعني. نعم. في بعض أعمال الدين أجرها مؤجل إلى الآخرة، يعني مثلا الصيام أجره في الآخرة.
نعم.
الله سبحانه قال الصوم لي وأنا أجزي به، يعني في الآخرة. لكن العفو أجره في الدنيا وفي الآخرة.
فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
على الله، هذا في الآخرة.
نعم.
وهذا بالمناسبة قالوا هذه من أعظم الآيات الواردة في فضل العفو.
الله.
هذا من أعظم الآيات. كيف من أعظم الآيات؟ لأن الله سبحانه وتعالى نكر الأجر هنا. ما هو الأجر؟ لم يذكر
بالضبط.
لم يعرف
كالصيام،
عرف بالإضافة فقط. فأجره يعني أجر هذا العافي، فقد وقع على الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأجور اللي في الآخرة للعفو. ينادي مناد من قبل الله ألا فليقم، بعد ماذا حسن؟
نعم.
والإخوة المستمعين، بعد ماذا ينادى هذا النداء؟ بعد أن يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة الشهداء والأنبياء، ينادي مناد مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى ألا فليقم من وقع أجرهم على الله.
الله.
على ما يبدو أن الأمر يكون ليس واضحا بعد من الذين وقع أجرهم على الله، فيقول الناس وتقول الملائكة من الذي وقع أجره على الله يا رب؟ فليقم من وقع أجره على الله. فيقول الناس وتقول الملائكة من الذي وقع أجره على الله؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أو مناد من قبل الله فليقم العافون. فهؤلاء وقع أجرهم على الله سبحانه وتعالى. ما هو الأجر؟ الأجر كما يقال من جنس العمل. هذا هو الأجر يوم القيامة.
عفوت يعفى هناك،
يعفى عنك. نعم. يوم القيامة. لذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في عدة آيات؟ قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا قديرا. هذا يعني الربط بين هذان الاسمان من أسماء الله، وهذا ربط لابد أن ننتبه إليه في دلالات الآيات القرآنية.
يعجبني شيخ الحبيب يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر ذاك الرجل الذي مر عليهم ثلاث ليال فقال إنه رجل من أهل الجنة.
نعم.
فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تبعه حتى القصة التي يعلمها كل من يستمع إلينا. ففي النهاية تبين أن هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض أنه لا يعمل، يعني لا يكثر عدد الركعات ولا عدد الصلوات ولا عدد الأيام الصيام ولا إلى غير ذلك، إلا أنه لا ينام إلا وهو يعفو عن كل من ظلمه.
أي نعم.
يعني عمل بسيط لكنه استحق يعني. نعم. أجور عظيمة. نعم. جدا.
يسر له الطريق إلى الجنة هذا العفو عن الناس.
نعم.
بالتأكيد. أريد أن أعود إلى الآية التي قال الله فيها إن تبدو خيرا أو تعفو أو تخفوه، عفوا، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لماذا الله سبحانه ذكر هذين الاسمين؟ لماذا لم يقل الله مثلا إن الله كان مثلا أي اسم من أسماء الله، كان عزيزا حكيما كذا، قال إن الله كان عفوا قديرا، كما قلت، لأن الجزاء من جنس العمل. كما عفوت عند المقدرة على إنفاذ
الغضب والغيظ،
وكظمت غيظك وكنت قادرا على أن تنفذ العقوبة في أخيك المسلم، الله سبحانه وتعالى جاء لك باسمين من أسمائه في بنفس السلوك الذي أنت فعلت، فقال فإن الله كان عفوا قديرا. فالله عفو وأنت عفوت، والله قدير وأنت كنت مقتدرا على إنفاذ غضبك، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذبك، لكنه عاملك بما عملت به الناس. لذا من يعني من أكثر الآيات اللي فيها تحضيض وتحريض أيضا على العفو هو قول الله سبحانه وتعالى وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف هذه الآية، عندما يتذكر الإنسان أنها خطاب من الله سبحانه وتعالى للإنسان، والله هذه الآية تجعل الإنسان يذعن مباشرة إلى العفو عن أخيه المسلم. عشان هيك هاي الآية لما نزلت في سيدنا أبي بكر وخدنا له مصطح،
نعم،
وهو قريب له،
قضية مش بسيطة، يعني قضية
بالنسبة
يعني
للناس عرض يعني يساوي الدم،
عرض يساوي عرض النبي وليس أي
عرض النبي، نعم، عرض عائشة الصديقة بنت أبي بكر. فالله سبحانه قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى بلى إني أحب أن يغفر الله لي. فهذه فعلا هذه الآية إذا لامست قلب الإنسان المؤمن والله بإمكانه أن يعفو عن دم وعن عرض وعن مال وعن كل شيء،
نعم،
ويستهين ذلك في مقابل أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر له. إذن هذه أجور الآخرة، الصفح والمغفرة من الله وإدخال الجنة وأن الأجر يقع على الله. وأما في الدنيا فأيضا سبحان الله العظيم الأجر من جنس العمل، وفي مخالف ما يعتقد الناس ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا هو في الدنيا، هذا هو في الدنيا. وحن والله نلاحظ إن الناس اللي عفوا وسامحوا الله سبحانه وتعالى يرفع قدرهم فيها،
لأنه عفى وهو عزيز وليس ذليل،
وهو عزيز وليس، لأنه نعم. قلنا في البداية العفو ليس ذلا، لأنه عند المقدرة العفو ليس ضعفا، العفو عز وقوة. فالله سبحانه وتعالى يجازيك في الدنيا وفي الآخرة من جنس عملك.
إذن الإشكالية شيخ الحبيب الموجودة بين الناس للأسف الشديد هي عدم فقه هذا الخلق العظيم. ولو فقهه الناس ما استقبلت الشرطة شكوى واحدة، ولا ما حدثت أصلا مشكلة واحدة ما بين الرجل وزوجه أو إخوانه أو المسلمين أو من حوله مطلقا.
أي نعم، هذا بدون شك. يعني في مقولة في الحقيقة لسيدنا عمر، لسيدنا علي، في العفو والله يعني تتطلب من الإنسان أن يقف معها وأن يتأملها جيدا. سيدنا علي ماذا يقول؟ يقول إذا أقدرك الله على عدوك، على خصمك الذي إيه؟ لك عنده حق،
نعم،
يقول سيدنا علي فاعف عنه شكرا لله أن الله أقدرك عليه.
يا الله،
فيصبح العفو شكر لله على نعمة الإقدار. فأنت ما تقول أنه أنا بدي أروح مثلا على الشرطة عشان أنا أجيب حق، وإذا رحت على الشرطة وكان بإمكانك أن تعطيك حقك أو بأي طرق أخرى سواء عرفية أو قانونية أو ما شابه، غاية وأفضل ما يمكن أن تفعله أن تقول الحمد لله أن أقدرني الله على حقي وأنا مسامح.
يا الله،
ابن مسعود، وهذا أيضا من القصص الجميلة في العفو، ابن مسعود كان في السوق وقع في موقف محرج جدا، اشترى شيئا ومد يده على جيبته يريد أن يخرج الدراهم ليدفع، فما وجدها فأحرج أمام الناس، قال والله إنها كانت في جيبي وقد سرقت. فأخذ الناس يدعون عليه على السارق يقولون اللهم اقطع يده، يعني يا رب نمسكه والسلطان يقطع يده،
نعم،
اللهم العنه، اللهم افعل به كذا وكذا. ابن مسعود، هذه أخلاق الأنبياء في الحقيقة، هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق الناس الكبار، أصحاب النفوس العظيمة، حتى لم يقبل أن الناس تدعو عليه على هذا السارق، فماذا قال ابن مسعود؟ قال اللهم إن كان الذي حمله عليها على هذه السرقة الجراءة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه، وإن كان الذي حمله على هذا الذنب حاجة فبارك له فيما أخذ. يعني أخلاق عظيمة في الحقيقة،
مش مجرد عفو. عشان في الحقيقة
يعني هذه الأخلاق لا يحملها إنسان عادي.
لا 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 قطعا هذه أخلاق الأنبياء ومن ربوا على يد الأنبياء.
نعم.
في سؤال يا حسن طرحه كثير من اهتم بدراسة العفو حتى نفسيا، دراسة نفسية، إنه هل في بعد العفو شيء ولا العفو آخر شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان؟ لا، في بعد العفو شيء، في بعد العفو تمام العفو، وفي بعد العفو الإصلاح، وفي بعد العفو الإحسان. بعد العفو تمام العفو يعني ممكن أنت تعفو صحيح وتسقط حقك وأنت قادر عليه، لكن تمام العفو حتى ألا تؤنب من عفوت عنه، ألا تذكره بذنبه. وهذا مأخوذ من قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام لما جاء إخوته من مصر بعد أن يعني عرفهم وعرفوه،
نعم،
ماذا قال؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. العلماء قالوا لماذا لم يقل، مع أنه الخروج الأول لسيدنا يوسف الذي ترتب عليه بقاؤه حيا كان من الجب، من البئر.
نعم.
لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. العلماء قالوا إنما قال ذلك لأنه لم يرد أن ينغص عليهم عفوه بتذكيرهم بذنبهم.
الله،
أخلاق الأنبياء حتى يعني تمام العفو مش إنك تعفو فقط، ألا تذكر من عفوت عنه بذنبه. بعد العفو في الإحسان.
نعم.
يعني إنك اللي عفوت عنه مش بس تسامحه وتسقط حقك في العقوبة، إنما تحسن أن تحسن إليه، وهذه مرتبة طبعا بالتأكيد أعلى من مرتبة العفو. الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وطبعا في ذلك قصص كثيرة واردة عن النبي وعن الصحابة وعن العافين الذين قصصهم مشهورة جدا.
طيب جيد شيخنا الحبيب، يعني في بداية الحلقة يعني قلنا فيما يتعلق بأنه أغلب الإشكالات أو أغلب المشاكل التي تحدث غالبا بين الناس تبدأ لأتفه الأسباب. قد شاهدت صراحة بنفسي بعض المشاكل، كنت في السوق يعني صراحة وحدثت والله يا شيخنا إشكالية بسيطة، إيش السبب أو إيش البداية، بدايتها شيكل، هناك نزاع بين البائع والشاري، شيكل واحد فقط، تطور الموضوع ثواني، سب قذف شتم ضرب، بعد لحظات الشرطة، شكوى في الشرطة. يعني السؤال اللي يطرح نفسه صراحة هذا الذي يذهب مباشرة إلى الشرطة يعني وكأنه يريد أن يأتي بحقه، أين خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أي إشكالية، مع أي قضية، مع أي مظلمة؟ وهذا الذي نريد أن يعني نسأله لحضرتك شيخنا فيما يتعلق بالنماذج المشرفة لعفو النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع مثل هذه الإشكالات.
وفي الحقيقة حسن مش ليس فقط في مثل هذا، النبي أمر الناس أن نعم. يأتوه كسلطان وكحاكم، إنما فيما هو أعظم من ذلك، قال لهم تعافوا الحدود. تعافوا الحدود يعني ما ترفعوها للسلطان، وهي الحدود. لكن أيما حد وصلني أقمته، لكن قبل ما ترفعوا لي تسامحوا فيما بينكم،
حتى لو كانت سرقة، حتى لو كانت
حدا من حدود نعم. الله سبحانه. تخيل فانبلك بأشياء يعني بسيطة وتافهة أحيانا. يعني أنت شاهدت موقف قبل أيام كاد أن يحول فرحا إلى حزن.
يا الله،
فرح يعني أصحاب الفرح جايبين الغداء وداخلين هيك، اللي داخل بالغداء داخل بطريق معاكسة، فالسواقين سبوا زعقوا عليه أنت معاكس كذا، هو معاكس والأصل إن هو يعني يحترم نفسه ويقول معلش يا جماعة سامحونا إحنا داخلين عشان عنا عروس وكذا، فراح إيه رد السب بسب والشتم بشتم، فكاد أن تحدث مقتلة بين الناس، نزلوا لبعضه بالعصي وضرب يعني وتعالوا لأشياء تافهة بسيطة كان بإمكان الإنسان. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة،
ولن تسعوا الناس بأموالكم ولكن
بأخلاقكم.
فتح الله عليك.
نعم. فالنماذج في الحقيقة النبوية كثيرة، النماذج النبوية. بالمناسبة إذا إحنا بدنا نقتدي أصلا بنماذج الكبرى نماذج العفو الكبرى هي النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد العافين،
خاصة
هو أفضل من أعطى نماذج في العفو صلى الله عليه وسلم،
خاصة في تعامله مع أجلف الناس وهم الأعراب.
يعني قصص
كثيرة
يعني
جدا.
رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا لو حدث مش مع النبي الآن، لو حدث
مع أي واحد فينا،
مع إنسان عادي ربما لا، يأتي إلى رسول الله يجذبه جذبا شديدا من هنا من تلاميذ.
صور أنت خرج من المسجد واحد يمسك جلبيتك
ويعني ويشدك، يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس بمالك ولا مال أبي،
بدون مقدمات، يا محمد أعطول بكل صلاة.
الصحابة يقولوا حتى أثر يعني هذا
في عاتق النبي صلى الله
نعم. عليه وسلم. الصحابة أرادوا أن يقعوا قال دعوا، هذا حلم وعفو وصفح عظيم، أعظم مظاهر صفح النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعد أن ظنوا ما ظنوا أنه ولو فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على جرائمهم وظلمهم لكان عادلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتعامل معهم بالعدل، النبي أراد أن يتعامل معهم بالعفو، عشان هيك العدل مرتبة أدنى من العفو،
نعم،
والعفو مرتبة أدنى من الإحسان، فهي مراتب. والله اللي بده يختص من اللي هذا عدل لا لوم عليه، لكنه ليس من العافين، واللي بده يعفو بس بارك الله فيه، لكن ليس بمنزلة المحسنين،
نعم.
هي منازل بعضها أعظم من بعض. قاذف عرضه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم من ذلك، سامحوا الذين قذفوا عرضه، النبي صلى الله عليه وسلم سامحهم. أعظم من ذلك التي أرادت قتله يهودية وضعت له السم، النبي صلى الله عليه وسلم سامحها وغفر وعفى عنها. يعني المسلم ما يستكبر أنه يعني إنسان بده يعفو عن إنسان قاتل، وبالذات إذا كان سياق القتل هذا خطأ.
نعم.
والله بنعرف ناس سياق قتل حدث بشكل واضح أنه خطأ، بل ربما المقتول يعني لو تأخر شوي كان هو القاتل، والسياق واضح أنه يعني لا فيه سابق
إصرار ولا غير
ولا ترصد
ولا غيره. نعم.
ويعني لو الإنسان أعمل الخلق فيما هو أعظم من هذا كان قال أنا مسامح، والناس تتشرد والبيوت تحرق، ويعني والناس لليوم الأحداث لها ربما أكثر من شهور والناس مشردة.
هذا الشيطان ضارب خيم،
الشيطان محشعش في صدور وقلوب وعقول هؤلاء الناس، يظنون أنهم لو عفوا يعني أنهم سيظهرون أمام الناس أنهم حيطة واطية وأنهم يعني ضعاف،
وإيش يقولوا عن الناس
وإيش يقولوا عن الناس وإحنا أذلة، وكل هذه هواجس شيطانية يدفعها الإنسان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إذن هذه نماذج شيخنا مشرفة، وهي لأعظم قدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. السؤال، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطبقونه، يعني يطبقون هذا المثل الأعلى بينهم، وهناك قصة صراحة يعني مشهورة معروفة والكل يعلمها بين بلال وبين أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وهو قال له كلمة بسيطة يعني في مجتمعنا لو قيلت لا يلقى لها بالا، يا ابن السوداء، كلمة عادية مقارنة بالسب والشتم والقذف الذي يعني يحدث بين الناس اليوم، وهي أخطر 100 مرة من الكلمة التي قالها يعني بلال لأبو ذر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنك ملعون فيك الجاهلية.
أي نعم. يعني الصحابة ما هم تربوا على مائدة القرآن وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعا هم شعوا نورا من نور النبوة كما كان الذي علمهم كامل.
طيب شيخنا، السؤال، هل هذه النماذج التي يعرفها الناس والوعاظ والمشايخ والعلماء يذكرونها دائما ويذكرون بها الناس والكل يعلمها، أين هي من واقع حياة الناس؟ يعني هل هي فقط يعني للتسالي أو كما يقول بعض الناس أو
وفي الحقيقة حسن الأزمة المسلمين ليس في هذا فقط.
نعم.
فعلا نحن نعيش حالة من يعني الانفصام كما يقال النكد بين مجموع ما لدينا من أخلاق إسلامية لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول ولقالوا هذا دين لا يمكن إلا أن يكون دين حق ومن عند الله سبحانه وتعالى، لكن في واقع العمل للمسلمين شيء غريب. الإسلام يدعو إلى الصفح فلا تجد إلا التشدد، يعني الإسلام يدعو إلى الحلم فلا تجد إلا الشدة الإسلام يدعو إلى الرفق فلا تجد إلا الإسلام يدعو شيء غريب في حياة المسلمين، فكأنه أصبح الإسلام في واد وسلوك المسلمين في واد آخر. هذا يدعونا في الحقيقة إلى إعادة النظر في سبب هذا. هل يعني الخطاب الديني أصبح بالنسبة للناس غير مؤثر؟ يعني الناس بتسمع الأحاديث بتسمع الآيات، لماذا لا تؤثر فيها؟ المشكلة في المرسل، المشكلة في المستقبل، المشكلة في الرسالة. مستحيل أن تكون المشكلة في الرسالة. رسالة الدين من العفو والصفح والغفران والحب والسلام، هذه رسالة يتفق عليها كما قلت كل العقول. مستحيل أن تكون المشكلة في الرسالة، المشكلة إما أن تكون في المرسل وإما أن تكون في المستقبل، وفي الغالب في المستقبل. هذه القلوب التي لا تتفاعل مع هذه الآيات وهذه الأحاديث قلوب فيها مشكلة في الحقيقة،
لأنه صراحة نفس الرسالة التي وصلت للصحابة هي نفس هي لنا
تصل.
والقرآن عبارة عن رسائل.
رسائل.
نعم.
إذن المشكلة في المستقبل.
جيد. طيب شيخنا، قبل أن نستكمل إن شاء الله تعالى نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا، 2-8-2-2-6-5-2 أو رقم الثاني 2-8-2-2-6-5-3، ونأخذ مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يبدو قطع الاتصال. شيخنا الفاضل، هذه النماذج المشرفة للعفو، لو تبين لنا أثر العفو على إيمان المؤمن.
في الحقيقة أثر العفو عظيم على العافي وعلى المعفو عنه وعلى الإسلام كدين.
نعم.
أما أثره على العافي فكما ذكرنا يزداد عزا ويزداد رفعة في الدنيا والآخرة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
طب لو قال قائل أنا عفوت عنه يا شيخ لكن تماذا؟
يمكن نيجي على نقطة هذه حسن، ممكن. نعم. حقيقة هذه جديرة بالبحث في موضوع العفو. وهو هل يعني إذا كان العفو سيؤدي إلى أنه يتمادى هذا الإنسان، هل بكون العفو دائما أفضل؟ ممكن نطرحها الآن.
جيد.
بعد هذا السؤال.
جيد.
هذا سؤال في الحقيقة جيد.
نعم.
إذن أثره على العافي عزة ومكانة ورفع عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، على المعفو عنه وهكذا يفترض أن يكون الآن عشان ما يجيش هذا السؤال أنت سألته قبل قليل، يفترض أن يكون أن يصبح المعفو عنه أخا ذليلا، بمعنى محبا، يكسر جناحه ويخفض جناحه للذي عفى عنه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
يا الله.
إذن هيك يفترض أنه أنت بعد ما أخوك المسلم عفى عنك أن تصبح وليا، الولي بمعنى المناصر والمحب، أي معنى الولي.
أخ. نعم.
وولي ليس وليا عاديا عاديا
حميم.
إنما وليا حميما. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا بالنسبة لي المعفو عنه. أما بالنسبة لأثر ذلك على الدعوة على الدين على الإسلام، فهذا مما يجعل الناس يقتنعون بالإسلام ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. وقد حصل هذا.
نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ثمامة ابن أثال الصحابي الذي أصبح صحابيا بعد ذلك، في قصته المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم أسروا ربطوا في
سارية المسجد. نعم.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام عرضا وهو يرفض يأبى، النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه.
نعم.
يترك أنه النبي قرأ أنه هذا الرجل يعني يمكن أن ينصلح أمره بالعفو، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركه. فهذا ثمامة بعد أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه يعود ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
نعم.
فلما سئل عن ذلك قال يعني أنا ما أردت أن يقال إن أنا أسلمت لأني فقط بدي أستنقذ نفسي من القتل، إنما أنا أسلمت على أثر هذا العفو الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أثر أيضا على الإسلام وعلى الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بعد أن أدمى أهل الطائف قدميه وقال لو إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين.
نعم.
فقال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله، وقد خرج من أصلابهم
بالضبط
من يقول لا إله إلا الله بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول اطبق عليهم الأخشبين ويموتوا جميعا ويذهبوا إلى جهنم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعفوه أراد أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله، وقد كان. يعني الأثر على الدعوة وعلى الإسلام بالعفو هذا مما يعني ذكره القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونلحظه ونرى يعني أثرا واقعا في حياة الناس.
فتح الله عليك.
سؤال ربما تجاوزنا
تمادي
أو نعم. إنه لو تمادى الإنسان أو لو كان يعلم أنه إذا عفى عنه فإنه سيتمادى وربما سيعود إلى غيه وضلالته. لذا بعض العلماء بحث مسألة في شرح قوله تعالى فمن عفى وأصلح. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فمن عفى فأجره على الله، قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لذا يجب أن يكون العفو فيه إصلاح، هذا الذي فهمه العلماء، يعني العفو يتبعه إصلاح للمعفو عنه،
مبادرة في الخير،
هو هذا.
نعم.
هذا المراد من العفو. في النهاية العفو في الحقيقة خلق إنساني سامي يدل على نفسية كما قلنا ليست عادية، لأن تحتاج إلى صبر ومصابرة في العفو وأثر في الدعوة على الذي يعني يعفى عنه.
نعم.
الشاعر العربي قديما تنبه إلى هذا قبل حتى على ما أذكر أنه شاعر جاهلي، قال وحلم الفتى في غير موضعه جهل.
الله.
ممكن أنه يكون الحلم جهل والعفو جهل، يعني على سبيل المثال وهذا مما ذكره العلماء بالمناسبة. نعم. قالوا لو أن إنسانا مثلا سرق منك مالا وأنت تعلم أنه سيقتل بهذا المال، سيشتري سلاحا ليقتل، أو أنه سيشتري بهذا المال خمرا، أو أنه سيشتري بهذا المال شيئا محرما، فليس من الحكمة أن تعفو عنه وتقول ليذهب بهذا المال ألم سامحه. الحكمة تقتضي حينها أن لا تعفو عنه وأن تأخذ هذا المال. وفي ذلك أيضا يعني أمثلة أخرى، إنه لو أنا عارف إنه هذا القاتل الذي يكرر القتل في كل مرة، أنا يقتل الناس يعفون عنه، طب أنا لو عفوت عنه أنا أعلم أنه سيقتل بعد ذلك. مثال في الحقيقة قريب جدا، أنا بالأمس اتصل بي أحد الإخوة قال إحنا صار عندنا حادث، وفي هذا الحادث يعني صار في إصابات وربما حتى موت. السائق هذا عهد عنه وعرف أنه سائق مستهتر ومعوش رخصة، وهذا يمكن الحادث الرابع أو الخامس، وكل مرة الناس بيعفوا عنه. فسألني الراجل هل الآن العفو الأفضل ولا الأخذ والعقوبة؟
نعم.
قد يكون الآن أخذه بالعقوبة أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لو عفون عنه فهذا ليس بإصلاح. الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
فتح الله عليك شيخ الحبيب. طيب في سؤال بسرعة يعني لأن الوقت يبدو دهامنا شيخ الفاضل، من أخت متصلة تقول شيخنا أخذ الدية عن المقتول هل يعتبر من الذي أخذ الدية يعتبر من العافين عن الناس؟
نعم هو عافي بشكل، نعم بشكل ما هو عافي، هو عفى عندما انتقل من القصاص إلى الدية، هذا عفو، وعفو يعني برضو مهم بالتأكيد، هذا شكل من أشكال العفو.
سؤال آخر في نفس الموضوع، هل إذا عفي أو إذا عفى أهل المقتول عن قاتل بشرط أن يرحل إلى محافظة ثانية ويقيم فيها، أو إن كان من محافظة ثانية يشترطون عليه ألا يدخل محافظة المقتول، يعتبر عفوا كاملا أم أنه يعتبر عفوا منقوص؟
والله هذا ليس من تمام العفو، لكنه عفو. نحن تحدثنا عن مراتب العفو، قلنا العدل هذا يعني ما في عفو لأنك تؤاخذ الإنسان بعمله، ثم العفو، ثم تمام العفو، ثم الإحسان، فهذا بالتأكيد ليس من تمام العفو.
إذا الطرف الآخر،
لكن إذا نعم. كان يعني كف شر كما يقال، وحتى لا يعني الناس يعني تتجدد عندهم المشاكل فيما رأوا، لو رأوا القاتل فهذا إن شاء الله خير، ويعني لا ينقص من أجر العفو.
إذا الطرف الآخر كما سؤال الأخ المستمع يقول إذا الطرف الآخر ما بده يصالح وما مش متنازل عن الحق أو غير ذلك، كما قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ماذا يفعل الذي الأول الذي عفى عن الطرف الثاني؟
وهذاك مش
وهذاك مش لا مش قابل عفو، هذاك مش خلاص مش راكب راسه يعني. نعم
سبحان الله، هذا شيء غريب يعني صاحب الحق يعفو واللي عليه الحق يعني مش قابل للعفو او غير قابل للصلح، فهذا منطق يعني اعوج.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء وهذه الحلقه مستمعينا الكرام الا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور تيسير إبراهيم أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين الذي أجاب عن هذه التساؤلات حول موضوع العفو. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العافين عن الناس، اللهم آمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.